الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والربا في الذهب والفضة والمطعومات. فلا يحل بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. شرح هذا يأتي في المسائل إن شاء الله، والمؤلف رحمه الله قد أدخل في هذا الباب بعض المسائل التي تدرس في غيره، كالنهي عن بيع شيء حتى يقبضه، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الغرر. هذا باب الربا، والمسألة الأولى تعريف الربا. الربا لغة الزيادة، واصطلاحا زيادة في شيء مخصوص على وجه محرم شرعا. زيادة في شيء مخصوص على وجه محرم شرعا. الثانية: حكم الربا هو حرام، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الثالثة: أقسام الربا. الربا على قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والفضل هو الزيادة، ومعناه أن يكون التبايع أو التبادل بزيادة في نفس المجلس، بحيث يعطيه دينارا ويعطيه الآخر دينارين، فيكون قد باع الدينار بالدينارين في نفس المجلس، فهذا هو ربا الفضل. القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة هي التأجيل والتأخير، وصورته أن يقرضه ألفا على أن يردها بعد شهر مثلا 1500، فهذه هي صورة ربا النسيئة. والصورة الثانية هي الأخطر، وهي التي كان عليها الجاهلية وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في بعض الأحاديث عنه أنه قال: إنما الربا في النسيئة، وأخذ بذلك بعض الصحابة بظاهره، فقالوا: لا ربا أصلا إلا في النسيئة. المسألة الرابعة: الأصناف التي يجري فيها الربا. انتبه هنا، لأن هذا هو لب الباب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الحديث نص على 6 أصناف: الذهب والفضة والبر الذي هو القمح، والشعير والتمر والملح. هذه 6 أصناف يلحق بها ما في معناها. المذهب أن العلة في الذهب والفضة هي جنسية الأثمان، والعلة في بقية الأصناف هي كونها مطعومات كما قال الماتن. ومعنى مطعومات ما قصد للطعم اقتياتا، يعني على سبيل القوت، وضحنا هذا في الزكاة، أو تفكها أي تلذذا، أو تداويا، فكل ما كان يستعمل في غرض من هذه الأغراض فهو من المطعومات التي يجري فيها الربا. والراجح قريب من ذلك: العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فيلحق بهما كل ما هو ثمن للأشياء، وفي عصرنا الآن النقود، فالنقود يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، لكن طبعا كل نقد بحسبه، يعني الدولار جنس والجنيه جنس آخر، فيجوز بيعه مع زيادة أو تفاضل، ولكن بشرط التقابض في نفس المجلس كما سيأتي. وأما بقية الأصناف فالعلة فيها هي الكيل أو الوزن. الكيل هو ما يعرف به الحجم، والوزن هو ما يعرف به الثقل. الكيل أو الوزن مع الطعم، إذن عندنا علة مركبة من شيئين، الكيل مع الطعم والوزن مع الطعم. يلحق بهما إذن كل قوت، أي ما يأكله الناس على سبيل الاقتياد كما سبق شرحه قبل ذلك. والملح لا يصلح الطعام إلا به، فيلحق به التوابل. طيب، الحكم إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر إلى آخره، إلا بشرطين: مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل يعني متساويا، لابد أن يكون القدر متساويا في الشيئين اللذين يحصل فيهما التعاوض. الشرط الثاني يدا بيد، وهو التقابض، أن يكون القبض في نفس المجلس بدون تأخير. إذن هما التماثل والتقابض. طيب، هذا بالنسبة للأصناف الستة إذا كان الجنس منها يباع بجنسه، يعني الذهب مع الذهب، الفضة مع الفضة، الشعير مع الشعير، هذه أصناف تباع، كل واحد منها يباع بجنسه. فهذا هو الذي يشترط فيه الشرطان التماثل والتقابض. في رواية للحديث قال: ولكن بيع الذهب بالورق، الورق الفضة، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. هذه حالة أخرى، يجوز أن تبيع المكيل أو الموزون من غير جنسه مع الزيادة مع التفاضل، ولكن بشرط أن يكون في نفس المجلس. إذن شرطية التماثل والتقابض في بيع مكيل بمكيل من جنسه أو موزون بموزون من جنسه. يعني نسهل المسألة: الذهب والفضة موزونان حتى الآن، يعني عندما تشتري شيئا من الذهب أو الفضة فإنه يزنه، تمام، حتى يعرف كم هو، جرام، اثنين، ثلاثة، تمام. فهذا الذهب مع الذهب هذا موزون بموزون من جنسه، موزون بموزون من جنسه. نفس القضية أيضا في بقية الأصناف: الفضة بالفضة، والتمر بالتمر إلى آخر. طيب، الآن سيختلف الجنس، سيباع موزون بموزون من غير جنسه، مكيل بمكيل من غير جنسه. أقرب مثل الذهب والفضة، قلنا الذهب يوزن والفضة أيضا توزن، فيجوز أن تبيع الذهب بالفضة لأنه موزون بموزون من غير جنسه، يجوز أن تبيع الذهب بالفضة مع الزيادة، لا يشترط التماثل، إنما الشرط هو التقابض، أن يكون في نفس المجلس بدون تأخير. طيب، لو كانت الصورة بيع مكيل بموزون أو العكس، بيع مكيل بموزون أو العكس، فهنا لا يشترط التماثل ولا التقابض. فإذا كان سيشتري التمر بالذهب أو بالفضة فهذا جائز مع الزيادة، مع الزيادة والتأخير لا حرج في هذا، ولا يشترط فيه التماثل ولا التفاضل. قاعدة مهمة من قواعد الباب: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كنت تبيع شيئا بشيء وأنت تجهل هل المثلية متحققة أم لا، فهذا في معنى ما لو اشتريته بالتفاضل. يعني أنت الآن تبيع الذهب بالذهب وأنت لا تدري هل هذا الذهب مساوي في الوزن أم لا، ففي هذه الصورة كأنك تبيع بالتفاضل المنهي عنه، لابد أن تتحقق المساواة، لابد أن تتحقق المساواة وأن تكون على دراية وتحقق من ذلك. هناك صور من البيوع نهي عنها لأجل الربا، نقتصر على شيء منها، فمنها بيع العينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحديث فيه نهي عن البيع الذي يكون بالعينة. العينة في اللغة بمعنى السلف، يقال اعتان الرجل أي اشترى بنسيئة بأجل. صورة بيع العينة أنه يأتي إلى البائع، وليكن بائع سيارات، يأتي إلى البائع يشتري منه السيارة ب100,000 إلى أجل، 100,000 إلى أجل، ثم يبيع هذه السيارة لنفس الشخص، يعني نفس ماذا؟ البائع، ب90,000 نقدا، يأخذها منه من البائع ثم ينصرف. فحقيقة الأمر أنه أخذ 90 في يده وسيردها بعد ذلك 100. فحقيقة الأمر أن هذا من ربا النسيئة، السيارة ليست مرادة أصلا من البيع، إنما المقصود أن يتحايل على القرض الربوي. فهذه صورة العينة. والمذهب أن العينة مكروهة، والراجح أنها حرام لظاهر الحديث السابق. من صور الباب أيضا البيعتان في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فسر ذلك السلف فقالوا هو أن يقول هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة، يعني يعرض عليه سعرين، سعر عاجل وسعر آجل. لكن وضح العلماء هذا، قالوا إذا لم يتفقا على أحد السعرين، يعني انصرف الرجل وهو لا يدري هل ارتبط بهذا السعر أو بذاك السعر، وأما إذا اتفق على سعر منهما فلا حرج في ذلك، وليس هذا من الربا. ومن هنا يعلم جواز بيع التقسيط، وهو ما عليه عامة أهل العلم. قال رحمه الله: فصل. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. جمع هنا بين بابين، الباب الأول الخيار، والباب الثاني بيع الأصول والثمار. المسألة الأولى تعريف الخيار. الخيار لغة بمعنى الاختيار، وشرعا طلب خير الأمرين أو أفضل الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. يعني أنت الآن تشتري شيئا من شخص، هل تشتري وتنصرف ولا ترد إليه السلعة؟ أنت مخير في الحالتين، إما أن تشتري السلعة وتنصرف، وإما أن تردها إليه فلا تأخذها. تمام؟ فهذا هو المقصود، لك الاختيار بين الأمرين. أنواع الخيار متعددة، اقتصر المؤلف على 3 منها، وعليها نقتصر إن شاء الله. النوع الأول خيار المجلس. خيار المجلس هذا هو الذي ورد التنصيص عليه في الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دمت موجودا في مجلس العقد ولم تنصرف، لم تفارق المجلس ولم تفارق أخاك، فأنت مخير في البيع، إما أن تمضيه وإما أن ترده ما دام الأمر في نفس المجلس. فإن تفرق، ذهب كل واحد منهما في اتجاه، يعني انفض المجلس، المجلس انتهى، ففي هذه الحالة يلزم البيع، لا يجوز الرجوع فيه إلا لسبب من الأسباب التي تأتي. والتفرق يكون بحسب العادة والعرف، والمقصود التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان، أن ينفض المجلس عن هذين الشخصين. كما في الحديث أيضا، لو خيره في المجلس، لو خيره في المجلس بين الإتمام أو الرد، يعني نحن الآن لا نزال في المجلس، وأنا أوضح لك الخيار نصا، أقول الآن إما أن تختار البيع وإما أن تختار عدم البيع، فتختار البيع فقد لزمك في هذه الحالة، ويبقى الخيار لي أنا، لأن ثبوت الخيار لأحد الطرفين لا يقتضي انتفاءه عن الطرف الآخر. فلو اختار أحدهما إمضاء العقد بطل خياره ولا يزال خيار الآخر ساريا. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، هذا الذي ذكره في المتن، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له الخيار مدة معلومة. يعني الآن انفض المجلس، تمام، ولكن اشترط أحد الطرفين أن يكون له الخيار في مدة محددة، يعني يقول أنا أريد مثلا 7 أيام أنتظر وأنظر في أمري حتى أختار إمضاء البيع أو رده، هذا يسمى خيار الشرط. المذهب كما في المتن أن هذه المدة لا تزيد على 3 أيام، والراجح أنه لا حد لها، بل هي بحسب ما يتفقان عليه، لأن البيع عن تراض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام التراضي قائما فلا دليل على تحديد المدة بشيء معين، وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. النوع الثالث الذي ذكره هو خيار العيب، وخيار العيب أن يجد عيبا بالمبيع لم يكن يعلم به، سواء تعمد البائع إخفاءه أم لا. عندما اشترى السلعة وعاد بها إلى بيته وجد فيها عيبا، هذا العيب لم يكن يعلم به، هذا شرط، إذا لو كان يعلم به واشترى السلعة على هذا الأساس فلا خيار له، تمام، لكنه وجد العيب في المبيع وهو لم يكن يعرف به، هذا بالنسبة للمشتري. بالنسبة للبائع لا فرق بين أن يكون قد تعمد إخفاء العيب أو لم يتعمد، المهم أن العيب موجود في المبيع، ففي هذه الحالة يرجع المشتري إلى البائع ويقول هذه سلعتك فيها عيب كذا وكذا، وفي هذه الحالة له الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرد المبيع، تمام، وله اختيار أيضا في شيء آخر، لو حصل يعني مشادة أو عدم اتفاق بين الطرفين فله أن يرجع السلعة ويعطى ما يسمى بالأرش. الأرش عند الفقهاء هو فرق ما بين السلامة والعيب. كيف يعني؟ يعني الآن نقوم هذه البضاعة، عندما تكون سليمة تساوي 1000، وعندما تكون معيبة تساوي 500، إذن أنا أعطيك الفرق، فرق ماذا؟ العيب الذي هو موجود في هذه السلعة. وأما باب بيع الأصول والثمار، فالأصول معناها قريب من معنى العقار، قلنا العقار هو الذي لا ينقل من مكانه، فالأصول كذلك، يدخل فيها الأرض والدار والشجر. وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما قال المؤلف، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، وفي أخرى يبدو صلاحه حمرته وصفرته. كل هذه الروايات مهمة لتفسير بدو الصلاح. بدو الصلاح يعني ظهور الصلاح، أن يظهر الصلاح على الثمر. طيب كيف هذا؟ كل ثمرة بحسبها. في الرواية الثانية عندما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، يعني يؤمن عليه من العاهة والآفة. في الرواية الأخرى قال حمرته وصفرته، لأن الثمر يتغير في لونه، انظر مثلا إلى التمر الذي يكون أولا في شأنه على النخل وكيف يتغير في لونه بعد ذلك، فكل ثمرة بحسبها. قالوا ففي المتلون الثمر الذي يظهر فيه الصلاح بالتلون، فإن ظهور صلاحه يكون بتلونه إلى حمرة أو صفرة أو ما أشبه ذلك، هذا هو المنصوص عليه في الرواية. طيب في غير المتلون، إن كان الثمر لا يتغير بالتلون فصلاحه بلينه، أن يكون لينا وجريان الماء فيه. طيب في الزرع قالوا باشتداده، أن يشتد الزرع، وهذه كلها أشياء معروفة عند الفلاحين، فيرجع إليهم في تقدير هذه الأشياء. طيب، هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ قلنا الأصل أنه منهي عنه، لكن قال الفقهاء هناك صورتان. الصورة الأولى أن يبيع الثمر بشرط القطع، بشرط القطع، يعني يقطعه من الشجر، يقطعه من الشجر ويأخذه، هذا هو البيع بشرط القطع. لكن شرطه أيضا أنه لا بد أن يكون الثمر مما ينتفع به. لماذا؟ لأنه لو قطعه ولا ينتفع به فهذا قد يكون فهذا قد اشترى شيئا لا منفعة فيه. وقد قلنا من شروط البيع أن يكون المبيع ماذا؟ منتفع به، فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. فإن كان الثمر يمكن أن ينتفع به على هذه الصورة فيجوز إذا قطعه من على الشجر. الصورة الثانية إذا باع الثمر مع الشجر، يعني الثمرة لم يبدو صلاحها لكنه اشتراها وهي على الشجر، خلاص ما في مشكل، لأن الثمرة تابعة لماذا؟ للشجر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قبل الانتقال إلى الباب التالي، هناك باب مهم وهو باب الشروط في البيع. الشروط في البيع هي ما يضعه المتعاقدان من شروط خاصة بينهما. يعني الآن البائع والمشتري كل واحد منهما يريد أن يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة في البيع، فيشترط بعض الشروط التي تؤدي إلى مصلحته. هذه هي الشروط في البيع. إذن عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي التي ذكرناها قبل ذلك، التي هي من وضع الشارع الحكيم، ليس لأحد أن يغيرها. يعني لا يقول أحد بيع ما لا يملكه الإنسان هذا أمر فيه سعة، يجوز أنني أبيع ما لا أملك، هذا غلط، لأن هذه الشروط من وضع الشارع لا يجوز لأحد تبديلها. وأما الشروط في البيع فإنها من وضع المتعاقد، من وضع العاقد أو المتعاقدين. تمام، أنا أشترط شرطا معينا أو أنت تشترط شرطا معينا، وهذه الشروط إما أن تكون صحيحة أو لا كما سنبين. الشروط في البيع الأصل فيها شيئان، الإباحة واللزوم. الإباحة واللزوم. الإباحة يعني يجوز أن تشترط ما تشاء بدون توقيف من الشرع. يعني على الجانب الآخر يقول بعض الفقهاء، ولعله المعتمد في المذهب لا أذكر الآن حاليا، قالوا لابد أن تكون هذه الشروط منصوصا عليها في الأحاديث أو في الشرع. تمام، وهذا فيه تضييق شديد على الناس. فالمقصود بقولنا الأصل في الشروط الإباحة أنه يجوز لك أن تشترط ما تشاء دون توقيف من الشرع، هذا هو ما يتعلق بالإباحة. طيب اللزوم، اللزوم يعني الالتزام، تلتزم بالشرط ولا تخالفه ما دام أنه قد حصل الاتفاق. الصورة التي يستثنى منها ذلك ما خالف الشرع. إذن هناك فرق بين أن يكون توقيف من الشرع وبين أن يكون فيه نهي من الشرع. فالأول لا يشترط والثاني يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن عرفت الفرق بين الأمرين، سيتبين هذا بالأمثلة. الشروط على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الفاسدة على قسمين، شروط مفسدة للعقد وشروط غير مفسدة للعقد. طيب، الشروط الصحيحة من أمثلتها اشتراط البائع الرهن، وهذا باب مستقل، باب الرهن باب مستقل نأتي عليه إن شاء الله ووفق. فالآن البائع يقول: والله حتى تعطيني الثمن أنا أريد شيئا من عندك رهنا حتى تعطيني الثمن. طيب، هذا شرط صحيح أم لا؟ شرط صحيح. طيب، من الذي اشترطه، الشارع ولا البائع؟ البائع هو الذي اشترطه. عرفت؟ صورة أخرى، اشتراط المشتري تأجيل الثمن، قال له: أنا أشتري منك هذه السلعة ولكن لا أعطيك الثمن الآن، أعطيه لك بعد أسبوع بعد شهر، فهذا شرط صحيح. ومنها أيضا اشتراط التسليم في مكان معين أو بعملة معينة، يقول أريد الثمن باليورو، أريد الثمن بالدولار، ما دام حصل الاتفاق على ذلك فهذا شرط صحيح. ومنها، وهذا منصوص عليه، اشتراط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة قبل تسليمه إلى المشتري. يعني مثال واضح لهذا، السيارة، باع له السيارة لكن قال والله أنا أشترط أن أستعمل السيارة في حوائجي لمدة 3 أيام. واضح؟ يعني باعه السيارة والسيارة انتقلت إلى ملك المشتري، لكن اشترط البائع مصلحة له، قال أنا أريد السيارة أقضي بها حوائجي لمدة 3 أيام. لابد أن يكون هذا معلوما، لابد أن يكون الأجل معلوما، لا يجوز أن يكون مجهولا. وأما الشروط الفاسدة فكما قلنا هي على قسمين، شروط فاسدة مفسدة للعقد، وذلك إذا كانت الصورة قد نهى عنها الشرع لعينها وذاتها، كبيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا منهي عنه بالخصوص، فكل صورة فيها غرر فهي مفسدة للعقد، لا ينعقد العقد أصلا. قلنا من بيع الغرر بيع ماذا؟ غير المقدور على تسلمه. فلو باع جملا شاردا أو طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فهذا لا ينعقد به البيع أصلا، تمام، فهذا مفسد للعقد. وأما الشروط التي لا تفسد العقد فمنها أن يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، يعني قال له أنا أبيعك هذه السلعة لكن لا تتصرف فيها، لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، تمام، فهذا شرط فاسد ولا يفسد العقد. قالوا اللهم إلا أن يكون له قصد صحيح في هذا الشرط. كيف يعني؟ يعطيه الكتاب ويقول أشترط عليك ألا تعطيه لمبتدع، عرفت، فهذا شرط صحيح يعمل به، هذا فرق بين هذا وبين ما نتكلم فيه. شرط آخر أو مثال آخر، أن يشترط المشتري أنه إذا لم يربح رد المبيع، سيشتري سلعة يتاجر فيها، هذه السلعة إما أن تؤدي إلى ربح وإما أن تؤدي إلى خسارة، فقال له أنا أشتري منك هذه السلعة وسأتاجر فيها، إن ربحت فالحمد لله، إن خسرت أعيدها إليك مرة أخرى، فهذا شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد. إذن الشروط الفاسدة تلغى، يعني لا تعمل ولا يبنى عليها شيء، لكن العقد في حد ذاته صحيح لا يتأثر. نكتفي بهذا القدر.